باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. عن سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. هذا من أصح الأدلة أن الجمع جمع حقيقي، وأنه ليس جمعا صوريا كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فهذا جمع حقيقي. أخر الصلاة الأولى حتى دخل وقت الصلاة الثانية. قال: كان إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، إذن يدخل وقت العصر. قال: فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. ذكرنا أيها الأخوة في الدرس الماضي أن الجمع إما أن يكون صوريا وإما أن يكون حقيقيا، والجمع الصوري هو الذي قال به الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وجمهور العلماء يقولون بأن الجمع جمع حقيقي، الجمع جمع حقيقي، ويكون تقديما وتأخيرا، يكون الجمع تقديما وتأخيرا. جمع التقديم أن يصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى، وجمع التأخير أن يؤخر الصلاة الأولى وقت الثانية. ويشترط أيها الأخوة في الجمع أن يكون بين صلاتين تقبلان الاشتراك أو الشركة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا بإجماع المسلمين. فلا يجوز الجمع بين الفجر والظهر، ولا يجوز بين العشاء والفجر، ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، فهما صلاتان لا تقبلان الشركة، وعبادات توقيفية يختصر فيها على ما ورد في النص ولم يرد في النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر والمغرب، أو بين الفجر والظهر، أو بين العشاء والفجر. قال المازري رحمه الله: وأما الصلوات التي لا اشتراك بينهما في الوقت كالعصر والمغرب والعشاء والصبح أو الصبح والظهر فلا خفاء في منع الجمع بينهما، لا خفاء في منع الجمع بينهما. ويقول في أيضا رحمه الله في موضع آخر: لا خلاف في منع الجمع بينهما ولو تكاثرت الأعذار، يعني ولو أن الأعذار كانت كثيرة ومتوالية لا يجوز الجمع بين العشاء والفجر مهما تكاثرت الأعذار، يمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح، ويكون الجمع فقط بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا بإجماع المسلمين، هذا إجماع. فيجوز أن يكون الجمع تقديما بحيث أن تقدم الصلاة الثانية في وقت الأولى فتصلي العصر في وقت الظهر، ويجوز أن يكون تأخيرا بحيث تؤخر الظهر إلى وقت العصر وتؤخر المغرب وقت العشاء، يجوز هذا وذاك. وأحاديث جمع التأخير في الصحيحين، أحاديث جمع التأخير في الصحيحين ثابتة، وأما أحاديث جمع التقديم فاختلف فيها أهل العلم، والأصح ثبوتها، والأصح أنها ثابتة. حديث جمع التقديم الصحيح أنها ثابتة، وهذا ما رواه أبو نعيم المستخرج على صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وكان إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، هذا تقديم، عجل العصر إلى الظهر، هذا جمع تقديم. أيهما أفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ فضل بعض العلماء جمع التأخير لأن الأدلة فيه أصح وأصرح وأوضح، وآخرون ذهبوا لأن جمع التقديم أفضل، وفصل الإمام النووي رحمه الله فقال: من كان نازلا فالأفضل أن يجمع جمع تقديم، ومن كان سائرا فالأفضل أن يجمع جمع تأخير، والأقرب والله أعلم أن الأفضل هو الأيسر. الأفضل هو الأيسر، فإذا كان أيسر على المسافر أن يجمع جمع تقديم جمع، وإن كان جمع تأخير جمع. وحديث عائشة رضي الله عنها حديث منهجي في حياة المسلم، ألا وهو ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما بين أمرين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. لذلك أهل الدين من أسعد الناس، لأنهم دائما يختارون الأيسر، طبعا ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. أهل الدين من أشد الناس سعادة وحياة ونعمة، لأنهم رفعوا أنفسهم الآصار والأغلال، فهم من أهدأ الناس عيشا. إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فإذا خيرت من جمع تقديم وجمع تأخير في السفر فأنت مخير، إذا كان الأيسر لك أن تنزل صلي جمع تقديم فصلي جمع تقديم، أو إن كان الأيسر أن تنزل فتصلي جمع تأخير فصلي جمع تأخير ولا بأس عليك. السفر المعتبر هو السفر الذي تعلق فيه الأحكام الشرعية أيها الأخوة، وهو الذي ذكرناه سابقا في مسألة القصر، اللي بعض العلماء قالوا 48 ميلا اللي هو السفر، أو قالوا 16 فرسخا يعني قرابة 86 كيلو 85 كيلو حول ذلك حول هذا. وقال ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. قال البخاري: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، سمى يوما وليلة سفرا. والصحيح في السفر أن الشرع أيها الأخوة لم يحدد مسافة معينة في السفر، الشرع لم يحدد مسافة معينة في السفر، وإذا والأحكام الشرعية إن علقت على أمر ليس له حد في اللغة ولم يصح في الشرع حد له فالمرجع فيه إلى العرف، فالمرجع فيه إلى العرف. لا يوجد حد في الشرع لكلمة السفر، ولا يوجد في اللغة حد لكلمة السفر، فالمرجع الآن إلى العرف. فالمتعارض بين الناس أنه السفر فهو سفر، ولا فرق بين السفر الطويل والسفر القصير في الرخص والعزائم، هذا هو الصحيح من أقوال العلم، لا فرق بين السفر الطويل والسفر القصير، العبرة أنه سفر. وكيف نعلم أنه سفر؟ بالمسافة، الأصح أن المسافة لا اعتبار لها، العبرة بعرف الناس، قد يكون قصيرا لكن بعرف الناس هو سفر، وقد تكون مسافة طويلة لكن بعرف الناس ليست سفر، فالعبرة بعرف الناس. وهذا أمر كما بيناه أمر منضبط، أمر منضبط. إذن لابد أيها الأخوة من إيقاع الجمع بين الصلاتين، أن يكون في سفر، لا يصح أن يكون الجمع بين الصلاتين في الحضر بدون عذر، بدون عذر. ولذلك بعد هذا الباب بوب الإمام النووي باب جمع الصلاتين في الحضر، ثم ذكر أعذار، ذكر المطر وذكر الخوف وذكر أعذار، فلا يجوز في الحضر أن يكون بدون عذر، لكن السفر بحد ذاته السفر ولو لم توجد المشقة هو عذر من أعذار الجمع بين الصلاتين. هل النية تشترط عند الجمع؟ هل النية تشترط عند الجمع بين الصلاتين أم لا تشترط؟ طبعا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عام، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذهب المالكية والحنابلة أن نية الجمع بين الصلاتين تجب عند الإحرام بالأولى، إذا صليت الظهر والعصر أردت أن تجمع بين الظهر والعصر في السفر أو في الحضر، فتجب النية عند الأولى عند صلاة الظهر، لأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة. قال المرداوي، وهذا المذهب مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب، أنهم يشترطون النية عند الأولى، هذا مذهب الحنابلة والمالكية. بعض الحنابلة وصح هذا ابن الجوزي أنهم احتملوا أنه يجوز النية قبل التحلل من الأولى، قبل التحلل من الأولى، يعني صلى الظهر والعصر أثناء الظهر نوى أن يجمع الظهر مع العصر، بعض الحنابلة يصححون هذا المذهب، بعض الحنابلة يصححون، لكن الحنابلة مذهب الحنابلة، مذهب المالكية يشترطون نية الجمع عند الأولى، عند الصلاة الأولى، صلى مغرب عشاء، عند صلاة المغرب يشترط أن ينوي الجمع، صلى الظهر مع العصر، عند صلاة الظهر، عند بداية صلاة الظهر، يشترطون أن ينوي الجمع بين الصلاتين. مذهب الشافعية الأصح في مذهبهم جوازها مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها، ولا يجوز بعد التحلل. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يجوز في مذهب الشافعية نية الجمع عند الإحرام بالأولى، عند تكبيرة الإحرام، أثناء الصلاة الأولى يجوز، مع التحلل يعني عند السلام، عند السلام قال أنا أريد أن أجمع الظهر مع العصر، أراد عند التسليم، عند التحلل منها يجوز، بعد التحلل يقولون لا يجوز، لا يجوز، يعني بعد أن سلم من الظهر قال أمير أنا أريد أن أجمع الظهر مع العصر، فعند الشافعية لا يجوز. وعلى هذا القول لو نوى الجمع ثم تركه قبل السلام، يعني نوى الجمع قبل الصلاة وقبل السلام والصلاة قال خلاص أنا لا أريد أن أجمع، وبعد السلام كان والله أنا طيب ليش ما أجمع، بدي أجمع، قالوا لا يصح، يشترط أن يكون نواه أثناء، لأنه أبطل نيته في الجمع أثناء الصلاة، فإذا كان مع الإحرام في أثنائها أو مع التحلل منها يجوز، لكن بعد التحلل منها فالشافعية لا يجوزون ذلك. إذن المالكية والحنابلة يشترطون عند الإحرام بالأولى، عند الإحرام بالأولى تجمع مغرب وعشاء، إذا تنوى عند المغرب المالكية والحنابلة، الشافعية يقولون ولو في أثنائها، وأنت بتصلي المغرب ناوي تجمع مع العشاء في أثنائها قبل الصلاة ما كنت ناوي، يجوزون ذلك. ورجح سراج الدين البلقيني من الشافعية وتبعه على ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني بأن الجمع هو ضم الثانية إلى الأولى، فإذا نوى بعد الأولى صح منه ذلك، فإذا نوى بعد الأولى صح منه ذلك. وكذلك ذكر الإمام السيوطي فقال المجموعتان عبادتان مختلفتان، ولذلك يجوز الفصل بينهما عند جمهور أهل العلم، ولو أن الإنسان نوى بعد الأولى أن يجمع فلا بأس. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ونقل أن الإمام أحمد لم يشترط النية في جمع ولا قصر، لكن أصحاب الإمام أحمد كالفرقي والقاضي وذكروا عنه أنه اشترط النية عند الأولى، لكن الإمام أحمد لم ينقل عنه أنه اشترط النية عند الأولى. ورجح شيخ الإسلام تيمية هذا المثل، قالوا لو نوى عند الثانية لا حرج. قالوا لدينا على رجحان هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بأصحابه لم يكن يعلمهم أنه سيجمع قبل الدخول، بل ما كانوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى. ابن تيمية يقول النبي ما كان يعلم الصحابة، لم يكن يعلمهم، بل لم يثبت في دليل واحد أنه أعلمهم أنه سيجمع. لذلك خلاف السنة الآن الأئمة اللي يجمع يقول لك جمع إن شاء الله يا إخوان جمع، طبعا الناس بيكونوا خوفا وطمعا، ها بترجيه الشيء يحكي بدوش يحكي، ها توكل على الله، حتى بعض الناس بخوف شيء جمع إن شاء الله شيخ قبل الصلاة حتى يقول جمع إن شاء الله يا إخوان. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه سنجمع إن شاء الله، لم يبين لهم أنه سيجمع. قال شيخ الإسلام تيمية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، ما كان يأمر أحد نية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، الجمع رخصة، القصر عزيمة، الجمع إن شئت جمعت إن شئت لم تجمع في السفر، لكن القصر عزيمة، فكان يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، جمع في عرفة صحيح، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، ما كانوا نووا الجمع بالأولى، فلذلك لا يشترط الجمع نية الجمع عند الأولى. فلو واحد دخل الصلاة ومش ناوي يجمع، دخل صلى المغرب، بعد صلاة المغرب بدأ له أن يجمع، هل يجوز ولا لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. بعد الصلاة الأولى بدأ له أن يجمع، قال نريد أن نجمع بين الصلاتين، لا حرج في ذلك. العبرة أن يستحضر نية الجمع عند الأولى، أن يستحضر نية الجمع عند الثانية، يعني إذا سلم من الأولى أن ينوي الجمع أن يضم الثانية إلى الأولى. أما اشتراط نية الجمع عند الأولى فيحتاج إلى دليل خاص. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالمدينة أربعة، صلى بهم العصر بالليل ركعتين، وخلفه أمم لا يحصى عددهم إلا الله، كلهم خرجوا يحجون، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما أنه حديث عهد بإسلام، وإما لكونه لم يسافر، لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر، يعني ما قال لهم بنية القصر يا إخواني أو جمع بعرفة، وما قال نجمع إن شاء الله، ما أبلغهم بالنية، ما أعلمهم بالنية. فلو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لأخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، والجمع مثل القصر كذلك. وهذا الذي متبادر في حديث اليدين، في حديث اليدين قالوا أقصرت الصلاة النسي، قصرت الصلاة النسي، لذلك أنا ما كان يعلمهم أن سنقصر الصلاة الآن، فهو تابع لإمامه. ذلك واحد يقول طب أنا جئت مع الإمام مش عارف يجمع وش يجمع، الجمع عند الثانية ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، نية الجمع عند بداية الثانية ولا يشترط أن تكون عند الأولى، هذا في جمع التقديم. أما في جمع التأخير فتشترط نية الجمع في وقت الأولى، في جمع التأخير تشترط نية الجمع في وقت الأولى. كيف ذلك؟ أنا الآن مسافر أريد أن أخر الظهر إلى العصر، يجب في وقت الظهر أن أنوي تأخير الظهر إلى العصر. لما؟ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا، لأنه إذا ما نوى أن يؤخر الظهر إلى العصر ليجمعها، النية وقت الظهر يقول أنا بدي أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أجمعها مع العصر ظهر العصر، هذا جمع التأخير. إذا ما نوى ذلك يكون صلاها قضاء، لا يكون صلاها جمعا، يكون أخرج وقت الصلاة بغير عذر فيريد أن يصليها قضاء، هي مسألة أخرى. لكن هو عند الجمع التأخير لابد من النية في وقت الأولى، الآن دخل علي وقت المغرب أنا أريد أن أجمع جمع تأخير مسافر، بدي أصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، بوقت المغرب أنوي أن أؤخر المغرب إلى العشاء حتى تكون جمع، ما يكون قضاء، لا تكون قضاء. إذن هذه مسألة النية، مسألة النية في الجمع، النية في الجمع لا تشترط عند الأولى عند الصلاة الأولى، بل تجزئ عند بداية الصلاة الثانية على الصحيح أقوال أهل العلم. المالكية والحنابلة اشترطوا عند بداية الأولى، الشافعية قالوا ولو في أثناء الأولى، لكن بعد التحلل من الأولى لا يجوز والأصح. وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز أن تكون النية ولو بعد الصلاة الأولى أن ينوي الجمع ولا حرج إن شاء الله. طب هل يشترط الترتيب؟ هل يشترط الترتيب بين المجموعتين؟ هناك فرق بين الترتيب والموالاة، ترتيب والموالاة. الترتيب أن يصلي الصلاتين الظهر والعصر مغرب العشاء على ترتيبهما، يعني يصلي الظهر أولا ثم العصر، يصلي المغرب أولا ثم العشاء. الموالاة أن لا يفصل بينهما، يعني إذا صلى الظهر ما يجلس يقول أنا صليت الظهر بجلس نص ساعة ساعة مثلا ثم أصلي العصر في وقت الظهر، هذا اسمها الموالاة. لكن أقول الترتيب الآن، هل يجوز للإنسان إذا صلى جمعا في السفر أن يقدم الصلاة الثانية على الأولى؟ هل يجوز أن يقدم الصلاة الثانية على الأولى؟ يعني أراد أن يجمع جمع تقديم الظهر مع العصر، فصلى العصر أولا ثم صلى الظهر، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية. الترتيب بين المجموعتين في التقديم، في جمع التقديم، شرط عند الحنابلة وشرط عند الشافعية. قالوا لا بد من الترتيب بين المجموعتين في التقديم، لا بد من الترتيب بين المجموعتين. فقالوا إذا صلى العصر أولا بعدين الظهر، واحد دخل قال أنا جمع تقديم ظهر عصر، فقال نوى صلى العصر بعدها صلى الظهر، هذا صحيح؟ لا. طب ماذا نمره؟ نقول عيد أي صلاة؟ العصر فقط، لأن الظهر وقعت منه صحيح أعيد. واحد الآن يريد أن يجمع الظهر مع العصر، فصلى العصر أولا ثم الظهر، صلى العصر ثم الظهر، هل جمعه صحيح؟ لا، لابد من الترتيب. إذا جمعه غير صحيح لأنه اشترط الترتيب. الآن ماذا نأمره أن يعيد؟ أن يعيد صلاة العصر، لأن صلاة الظهر وقعت منه صحيحة، وصلاة العصر وقعت منه غير صحيحة، لأنه قدمها في غير وقته، ووقته أصلا بعد الصلاة الأولى التي صليها، فأصلا قدمها في غير وقتها، وقتها يكون بعد الصلاة الأولى عندما تجمع. إذا يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثانيا، صلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء ثانيا. في التقديم عند الحنابلة يشترطون في التقديم والتأخير، وهذا الأصح كذلك. التأخير حتى تكون جمع التأخير، أنا أخر المغرب إلى صلاة العشاء، بدي أصلي المغرب في وقت العشاء، ماشي في السفر ديش صلي المغرب الآن حتى يدخل وقت العشاء وصلي المغرب عشاء جمع التأخير. فيقولون يشترط كذلك أن يصلي المغرب أولا ثم العشاء. الإمام الشافعي رحمه الله يسن عندهم ذلك، الشافعية قالوا الترتيب في جمع التأخير سنة، لكن الترتيب في جمع التقديم شرط، الترتيب في شرط في جمع التقديم شرط لا بد منه، لكن في جمع التأخير سنة. فلو أن أحدهم صلى المغرب أولا، صلى العشاء أولا ثم صلى المغرب، فالصلاة صحيحة. والصحيح أنه يشترط الترتيب أيها الأخوة. فلو دخل الإنسان مسجدا يصلى فيه صلاة العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب، فيصلي المغرب ثم يفارق الإمام ثم يدخل بصلاة العشاء مع الإمام، صلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، فالترتيب شرط من شروط الجمع بين الصلاتين، لا بد أن يصلي الصلاة الأولى أولا ثم يصلي الصلاة الثانية، يصلي الصلاة الأولى ثم يصلي الصلاة الثانية. طيب الموالاة، يعني لو فصل بينهم واحد صلى الظهر قال نجمع بين الظهر والعصر في السفر، صلى الظهر وجلس نصف ساعة ساعة ثم صلى العصر في وقت الظهر، هل يجوز ذلك أم يشترط الموالاة؟ هل يشترط الموالاة أم لا؟ إن شاء الله هذه المسألة تفصلها في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.